بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض، وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذن، وإذا كان أذن فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. فأنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المحيض، المرأة الحائض إذا جاءها الحيض فهل تعتزل كما يعتزل اليهود؟ اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يجالسونها ولا أيضا يباشرونها، فهل يفعل ذلك مع المرأة؟ فقال ربنا جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي ما دام أن المرأة لا يتغير منها شيء إلا هذا الدم الذي يخرج منها وهو هذا الأذى، فاعتزلوا النساء في ذلك المكان. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، فعلوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، فإنه لا يجوز أن يجامع الرجل امرأته في حيضها، وهذا حرام كما ذكر الله عز وجل. ولما قال أسير بن حضير وعباد بن بشر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود لا يجامعون النساء في المحيض، ألا نجامعهن؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قد حرم هذا الأمر. وهما رضي الله عنهما إنما أراد مخالفة اليهود لما رأوا أن الله عز وجل قد شرع أشياء كثيرة مخالفة لليهود، حتى قال اليهود: ما ترك هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه. فقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأنه معارضة لحكم الله الذي قد أنزله. ثم أنه أرسل إليهما بلبن عليه الصلاة والسلام حتى يعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يجد عليهما شيئا، أي لم يغضب عليهما، وإنما غضب على هذا الكلام، ثم كأنه سامحهما فأرسل إليهما لبنا. قال: ولا تقربوهن حتى يطهر. فالاعتزال للنساء في المحيض فقط في مكان الحيض، وأما المؤاكلة والمجالسة والمشاربة فهذا جائز، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه أو ينام في حجر عائشة وهي حائض، وبل أنه كان يباشرها وهي حائض، يباشرها فيما دون الفرج. وجاء في حديث أسامة بن زيد عند أحمد والترمذي وهو حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مجامعة الحائض قال ما فوق الإزار، قال ما فوق الإزار، والإزار هو يكون بين الركبة والسرة، بين الركبة والسرة. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجامع أحد نسائه وهي حائض ألقى على فرجها شيئا، فدل على أنه أن هذا الأمر يجوز، أي أن يجامع بدون إزار، لكن الأفضل أن يكون أن تتزر المرأة، هذا الأفضل، وإن ترك أو إن تركت ذلك فهو جائز. قال رحمه الله وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مكان الحيض، وهو الوطأ في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطأ في الفرج جائز، لكن قوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهر يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين سرة والركبة، ينبغي تركه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر، أيضا هذا في البخاري ومسلم، وجاء أيضا في البخاري ومسلم أيضا ما ذكرناه قبل، فيباشرها. وكما قلنا الاتزار يكون ما بين السرة إلى الركبة، وبعض العلم يفصل إذا كان في بداية الحيضة فالمرأة تتزر، وإذا كانت في نهايتها لا بأس، لكن الصحيح أنه لم يأتي نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا النكاح. فالذي هو محرم هو إتيان المرأة في موضع الحرث وموضع الولد في وقت الحيض، وأما غيره فهو ليس محرم، لكن الأفضل أن تتزر المرأة حتى يأمن الوقوع في الحرام. قال وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن، أن هذا المدة وهي أنه يفارق ذلك المحل حتى تطهر المرأة، أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريان الذي كان لحله شرطان، انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، وهذا على تفسير أكثر أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم على أن المرأة لا يجوز إتيانها بعد حيضها إلا إذا انقطع الدم وكذلك اغتسلت، كذلك اغتسلت، بخلاف مذهب ابن حزم أو الظاهرية فإنهم يرون التطهر بأي شيء، لكن اتباع السلف وتفسير السلف هو أصح. ولهذا كما قلنا قال ابن عباس في قوله فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، أي إذا اغتسلت المرأة فيجوز لزوجها أن يأتيها، وأما إذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد فلا يجوز له أن يأتيها. وقد جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصحيح فيه الوقف، بعض أهل العلم يرجح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال به أيضا أحمد الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا جاءها في فورة الحيض فعليه كفارة دينار، وإذا جاءها في آخر الحيض قبل أن تغتسل فعليه نصف دينار. وجاء الحديث أيضا في بعض ألفاظه أنه عام، أن فيه كفارة، وانفرد الإمام أحمد بالقول بالكفارة، وهو كما قلنا قول ابن عباس، وجاء أن الكفارة دينار أو نصف دينار، أن الدينار 4 جرام وربع أو نصفه، أنا جرامين وثمن الجرام. قال فلهذا قال فإذا تطهرنا يغتسلنا، فالحائض يجوز للرجل أن يأتيها إذا انقطع عنها الدم ثم اغتسلت، فإذا اغتسلت فيجوز له أن يأتيها، فإذا لم تغتسل لا يأتيها حتى تغتسل. هذا خلاصة ما في تفسير هذه الآية، إن شاء الله تعالى نذكر كمال هذه الآية في درس لاحق.